أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. بعدما مهد صاحب الكفاية تلك المقدمات الأربعة التي تقدم الكلام في ذلك، رتب عليه القول بامتناع اجتماع العمل والنهي، وذلك لأن الأحكام لا تتعلق بالمفاهيم إنما تتعلق بالطبائع، لكن مطلوب في الأفعال في تلك الطبائع هو وجودها، وجود تلك الطبائع في نفس الأمر والواقع. هذا هو أيضا مكان فاض إحدى المقدمات، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد العنوان أم عنوان، بل في بعض الموارد يكون تعدد العنوان لا يوجب، يستحيل تعدد العنوان معه، مثل صفات الباري جل عظمته التي مصطلى لها صاحب الكفاية رضوان الله تعالى في طي المقدمات السابقة. فإذا تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، وإذا كان المقصود بالتكليف كما قلنا هو وجود ذلك الطبيعة ذاك الطبيعي، ووجود إذا كان في الواقع واحدان فيكون الطبيعة إذن ما هي إذن تكون واحدة. هذا من إيه نتيجة إيه المقدمات، وهو أنه لكل موجود واحد ماهية واحدة، وكل ماهية واحدة وجود واحد، لا يعقل أن تتعدد على وجودات لماهية واحدة. هذا فبناء على تمامية هذه المقدمات يكون متعلق الأمر والنهي هو إيجاد، هذا يعني خلق وجود تلك الطبيعة عامة الطبيعة مأمور بها، وترك ومفروض ترك إيجاد وإعدام الطبيعة هذا في متعلق النهي. فإذا كان الأمر كذلك الوجود واحد والماهية واحدة، فكيف يمكن أن يكون الواحد منه مطلوبا ومنهيا عنه في نفس الوقت؟ ومن هنا ينتقل أنه إذا وجد دليلان تخيلنا أنهما متعلقهما يصدقوا على واحد فلا بد ترجيم أحد الجانبين على الآخر، لأنه واحد يبقى الثاني لا يبقى، حتى ننتقل إلى التزاهم إلى التعارض كل ما شيء، لكن لا يبقى اثنان معين، هذا في واحد هذا لا يبقى
لتضاد الأحكام.
لتضاد في الأحكام أحسنتم، هاي مقدمة كانت لتضاد بالأحكام أنه لا يمكن. هذا ملخص البرهان الذي أقامه رضوان الله تعالى عليه على امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. مقابل ذلك عظيمان المحقق النايمية رضوان الله تعالى عليه وسيدنا العظم على له درجاته في عليين، نايمي قال أن الوجود واحد هذا ما هي واحدة وجود واحد هذا صحيح، ولكن التركيب بين ما مصداق هذه المهية ومصداق تلك المهية ليس التركيب اتحاديا بل هو انضمامي، بمعنى مثل خط بصف الخط، ولا يكون هناك تركيب اتحاديا بمعنى أن يصبح شيئان شيئا واحدا، بل أقيم البرهان في محله على استحالة الاتحاد، هذا بالمعنى الحقيقي وهو سيرورة شيئين شيئا واحدا. فإذن التركيب بين فرد هذه الطبيعة وفرض ذلك الطبيعة ذاك الطبيعي هذا بينهما انضمام، يعني في الواقع هناك متعددان، أنت شوف بعينك هما واحد، شوف بعين النايني فهما اثنان. فعلى هذا محظور الذي هذا ادعى صاحب الكفاية ثبوته في المقام تبخر حسب رأيي أنا ونحن اثنان مواعد. السيد العظم رضوان الله تعالى عليه أراد أن يشق الطريق بين طريق العظيمين طريق النعيمي وطريق بني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. كلنا صاحب الكفاية قال بأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بل هذا يعتبر كذية كلية سالبة كلية. تعدد في العنوان لا يقتضي تعدد المعنى على نحو الكل. هناك نايمي رضوان الله تعالى عليه قال لا يجب تعدد هذا حيث يكون التركيب انضماما وهو هذا الذي شايف المحيات لا يمكن ان تكون ماهيتان لهما مصداقان واحد. سيد الادم يقول هذا بل هذه المطاله لا نؤمن لا نوافق فيها مع هذين العظيمين بنحو الكلي بل نتفق مع نعيمي في جهه في بعض المقال في بعض مصادقين الكلام ونتفق مع صاحب الكفايه في البعض فهو رفض كليه الحكمين من هذين العالمين. فقال ما ملكته مقدمه طويله تقدم الكلام فيها هو انه اذا كانت الاناميل المتعلقه التي تعلق بها تقريبا هذا لها تعسل في الخارج يعني كل من العنوانين عليه له اساس في عالم التكوين يمتاز عن اساس الاخر عن عنوان الاخر في مقام التكوين خارجي مثل السواد والبيار مثل الجهر والعرض ونحو ذلك. فان كان الامر هكذا يعني من عناوين المتعسله فحينئذ هذا ما قال ناني هو الصحيح وهو انه التعدد يبقى على حاله ولا يلزم من لا يلزم هناك اتحاد ولا يلزم اجتماع امر ونهي في واحد بل هناك تركيب انضمامي شيء منضم الى الشيء فهما اثنان مع انضمامهما. مقابل ذاك كل ما قاله اذا كان مقابل هذا الجانب جانب اخر وهو ان يكون كل من العنوانين انتزاعيا فاذا كان انتزاعيا يعني منشاهما واحد في الواقع ليس الا وجود واحد وهو الاساس لانتزاع وحمل عليه انتزاع مفهوم ثم حمل عليه فها هنا يكون التركيب بين هذا العنوان الانتزاعي وبين ذلك العنوان مثل فوقية وتحتية بالنسبة إلى السقف فوقية تنتظم بلهذا فوق محلنا من السقف الثاني ينتظر منه تحتية فعنوان أنه تحت وأنه فوق عنوانان ينتزعان من واحد ولا يوجب ذلك التعدد وفي مثل ذلك التعدد في العنوان لا يوجب التعدد في المعنى. فهو بهذا البيان كانه اراد ان يشق سيد العظم شق طريقا مستقلا عن طريق العالمين. هذا ملخص ما في كلمات هؤلاء العالم على جلاء الثلاثه. نريد ان نلتفت انه إلى أنه لا اتفقت كلمة الجميع على أن أفعال المكلفين هي مصب التكاليف. تكليف من المولى يصب على فعل وعلى فعل المكلف سواء كان مقصود تكليف إيجاد أو مقصود طلب الترك. طلب ترك الفعل المطلوب وطلب إيجاد الفعل المطلوب هذا طلب مع كت نظر انه يتعلق بالطبيعه بالافراد ما يشخص ما يهمنا فعلا متعلق بالتكاليف هي افعال المكلفه. بعد هذا الالتزام ينبغي لنا جميعا أن نتعمل أنه حافي أن المقولات المختلفة تنطبق على متعلق التكليف، ولا تسميد هذا من مقولة إلى عرض، ولا وكلام قتل من مقولة الفعل، لكن من مقولة إلى هذا كيف تسميد، وهذا من مقولة إلى فعل، ومقولتان متباينتان، وكذلك بعض المقولات الأخرى إذا تعلق بها التكليف. لكن هذه المقولة المختلفة المتعددة المنطبقة على أفعال المكلفين هناك بينهما قاسم مشترك، وهو كونه فعلا من أفعال المكلف. مصب التكليف على تعدد المقولات على تعدد المفاهيم، مصب التكليف هو ذلك الجانب، جانب الذي يكون وجوده بفعل العبد وليس بفعل غيره. هذا هل هذا الجانب يتعدد او لا؟ نتعمل فيه ان شاء الله والحمد لله.